الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. الكلام في شرائط الوضوء. وصل الحديث إلى إباحة الإناء الذي يتوضأ منه الإنسان، هل هو شرط أم لا؟ يعني إذا الماء في ظرف، أنا أريد أتوضأ من هذا الماء، هذا الماء فرض مباح، لكن أنا وضعته في ظرف، هل اشترط الظرف يكون مباح أو لا؟ سيد أبو القاسم يفصل يقول انت تريد تتوضا ارتماس او تريد تتوضا بالغرف، هذا السؤال الاول. كيف ارتماس؟ يعني تريد توضع ذراعك مثلا في الاناء، او تريد تاخذ من الاناء باليسير مثلا وتصب على اليمين. اذا كنت تريد تتوضا بالارتماس يقولك ما يجوز، وضوءك باطل. ليش؟ لأنه يقول لك وضع اليد في الماء الذي في الإناء المغصوب تصرف في المغصوب، والتصرف في المغصوب حرام، الغصب حرام، وهذا التصرف في الإناء المغصوب اللي قلنا عنه حرام، هذا التصرف هو نفس وضوء صار لما غمرت يدك، نفس صار وضوء، فصار الوضوء حرام، والحرام لا يكون قربة لله تعالى أبدا. سيد روحاني نفس الكلام يقول صح. السيد السستاني يقول لا، يصح ما في مانع، يصح حتى في المغصوب حتى بالارتماس. ليش حتى بالارتماس؟ يقول لأنه التصر الوضع اليد في الإناء، صحيح هذا تصرف في الإناء حرام، لكن هذا مو الوضوء. ليه؟ لأن الوضوء هو جريان الماء على اليد أو على الوجه، مو وضع اليد في الإناء، هذا وضوء، جريان الماء، هذا غسل الوجه جريان الماء عليه، غسل اليد جريان الماء عليه، فإذا يختلف عن وضع اليد، هذا رأيه. الصورة الثانية أن نريد أن نتوضأ من الإناء بالاغتراف. يعني كيف بالاغتراف؟ يعني أشيل بإيدي اليمين من الإناء المغصوب وأغسل وجهي، أشيل باليسير من الإناء المغصوب وأغسل يميني، أشيل باليد اليمين من الإناء المغصوب وأغسل يساري، هذه. أو لا بالاغتراف الصاب، يعني فرض الماء في بريق، أقوم أخذ البريق وأصب على وجهي، أخذ البريق باليسير وأصب على اليمين، أخذ البريق باليمين وأصب على اليسير بالصاب، أما بالاغتراف أو بالصاب، هذا يصح أو يصح؟ نقول هذا حالتين. حالة ما عندك ماء إلا هذا الماء الذي في الإناء المغصوب، ما عندك ماء غيره، هاي حالة. حالة ثانية عندك ماء غير هذا الماء، عندك ظرفين، ماء في ظرف مباح وماء في ظرف مغصوب، هاي حالة ثانية. بتعبير ثاني، حالة ينحصر الماء في الظرف المغصوب، وحالة لا ينحصر الماء في الظرف المغصوب. السيد أبو القاسم وغير الفقهاء الآن يقول هذا السؤال والتفصيل ما له داعي. ليه؟ لأن الوضوء بالاغتراف من الإناء المغصوب صحيح، الماء مباح، وضعته في إناء مغصوب، كنت تغرف منه أو تصب منه على إيدك، يقول الصحيح سواء انحصر الماء في الإناء المغصوب ما عندك إلا هو، أو تعدد عندك إناء مغصوب وعندك إناء مباح، أنت بالعمد تركت الإناء المباح وتوضأت من الإناء المغصوب، في الحالين الوضوء صحيح. لكن إذا انحصر الماء في المغصوب شيء في الواقع، وكان الوضوء صحيح لكن شيء، وإذا انحصر وإذا لم ينحصر الماء في الإناء المغصوب من جهة ثانية الوضوء صحيح. شلون أوضح لك؟ أولا أقول لك إذا الماء لا يوجد إلا في الإناء المغصوب هذه جهة، والجهة الثانية لا يجوز التصرف في المغصوب، إذا الشرع منعك عن التصرف في هذا الماء الذي في الإناء المغصوب، فأنت ممنوع من استعمال الماء شرعا. أوضح لك أكثر، أقول لك من حالات التيمم متى يجب التيمم على الإنسان؟ إذا لم يستطع من استعمال الماء، هذا صح. طيب ما معنى لم يستطع من استعمال الماء؟ معنى أحد أمرين، أما معنى يستحيل عقلا أن يستعمل الماء، شلون يستحيل عقلا؟ نقول مثلا ما في ماء أبدا، ما عنده ماء قريب منه أبدا ما يقدر يحصل ماء، فإذا ماكو ماء يقدر يستعمل ماء بعد، هذا فاقد الماء، فاقد ماء يتيمم، فاقد الماء عقلا يقدر يحصل ماء إلى غروب الشمس مثلا ما يقدر يحصل ماء، فاقد ماء عقلا. أو المعنى الثاني فاقد الماء شرعا، ايش معنى شرعا فاقد الماء؟ يعني الشرع منعه من استعمال هذا الماء، ليش الشرع يمنع؟ لما يضرك شرع يمنع، عندك من هو اولى، عندك عطشان احفظ الماء للعطشان، الشرع يقولك لا تستعمل هذا الماء، عندك ماء نجس، الشرع يقولك لا تستعمل الماء النجس، فهذا مو منع عقلي هذا منع شرعي. أيضا إذا كان الماء في إناء حرام الشرع منعك من استعمال الماء، فهذا الرجل هذه المرأة هذا المكلف الذي لا يوجد عنده إلا ماء في إناء مغصوب فهذا فاقد الماء شرعان، ممنوع عن استعمال الماء شرعان، والمانع عن استعمال الماء الشرعي والمانع العقلي سواء، بمعنى ينتقل فرضه إلى التيمم. فهذا الذي عند ماء في إناء مغصوب وما عند غيره المفروض وظيفة التيمم، فإذا وظيفة التيمم روح يتيمم، هي اللي نقول له روح تيمم، هذا ما راح تيمم، خالف وجاء وتوضأ من الإناء المغصوب، خالف وجاء وتوضأ من الإناء المغصوب مع الانحصار. كثير من الفقهاء يقولوا هذا وضوء باطل، ليش وضوء باطل؟ لأنه مو مطلوب منه الوضوء، الشرع قال لا تيمم بعد مطلوب منه الوضوء، أصلا الله ما قال إذا قمت للصلاة فتوضأ، قال له فلم تجد ماء فتيمم، صحيح طيب هذا المرء على يمه، الله ما طلب منا وضوء أبدا، هذا فعل شيء طاعة للشيطان قربة للشيطان، فهو عند الشيطان واطل عند الله، هذا رأي. رأي ثاني يقول لا هذا صحيح بشرط، وهو شرط أن الإنسان ما يعرف الأحكام، يعني إذا إنسان يعرف الأحكام مش أحكام يعرف، يدري أن الوضوء بالماء في الإناء المغصوب باطل، استعمال الإناء المغصوب حرام وهذا إناء حرام، كل الأمور واضحة، ولسان الله يقول له ارفع يدك لا تمدها لها الإناء، كل هذا يقول أنا ما علم من هالكلام هذا، بتوضى رغم على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وكلهم. إذا الإنسان بهالشكل هذا وضوء باطل، ليش باطل؟ لأن هذا ما يقدر يقول أتوضأ قربة لله، هذا قرب لله لو بعدا عن الله، هذا بعد عن الله. شوف الوضوء شرائط القربة، هذا بعد عن الله. لكن إذا إنسان غافل عن هالأحكام هل ممكن تصحيح وضوءه أم لا؟ غافل يعني كيف غافل؟ يعني ما ملتفت لها التفاصيل، كل ما يعرف هو علمه إذا رد في الصلاة توضى، أما إذا الماء في إناء مغصوب ما يصح بالوضوء، ما يعرف المسائل، ما متعلم أصلا الأحكام الشرعية أبدا، وقام توضى، هذا ممكن يتوضى قربة لا تهان. كثير من الجهال يعمل أعمال خلاف الشرع يقصد بها القربة لجهله. أنا هذا مثلا عجائز ضباع سافر ولا فطر في السفر ما يجوز الصيام، لا 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 أفطر إلا من قطعاني، وش ترون دامرة تجيت في طائرة وما أفطر وش أفطر، وش أقول لربي من قيامة خطر وش قاعد أشوف أفطر ما يصير صح لا لا. فهذا عن جاهل، هذا في بعض الفقهاء يفتي صحة الصلاة. أو مثلا البنات من تبلغ 9 سنين إلى 14 سنة تقريبا، كثير منهم ما يعرفوا الأحكام، هناك روايات تفتي بالمعذورية، مثل الأطفال في هالسن هذا من 9 سنين إلى 14 سنة لو صلت صام الصيام خطأ كثير من أحكام خاطئ ما عفوا عنها ما عليها الإعادة، في مجموعة من الفقهاء من يفتي بذلك أيضا للجاهل. كذلك كثير من المرضى يقول لي أنت ما يجوز لك الصيام، حالة مو حالة صيام، لا 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 أبد أريد أن يراني الله أموت صائما، ولو جيت تفتيش هذا قاتل نفسه، هذا قاتل مؤمن جزاء جهنم، لكن لجهله يصير له حكم ثاني. فكثير من الجهال يعمل عمل خلاف الشرع لكن لجهله يتصور أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا واحد ما تعلم الأحكام الشرعية فما يعرف مسألة الوضوء من إناء مباح شر ولا يصح الوضوء من إناء مغصوب، هذا ما يعرف الأحكام يتوضى قربة الله تعالى. فإذا هل هذا ممكن تصحيحه أو لا؟ سيد رحمة عليه وسلم يقول إيه ممكن تصحيحه. ليش؟ يقول ما في مانع، هذا وضوء قربة الله تعالى ما في مانع. تقول ليه مو في مانع؟ شيء مأمور بالتيمم وليس مأمور بالوضوء، هذا المانع الأول. يقول إيه هو مأمور بالتيمم صحيح، لكن هل الأمر بالتيمم معناه نهي عن الوضوء؟ الآن في صورتين، صورة في الوقت وسيع أقدر أزيل النجاسة وبعد ما أزيل النجاسة أصلي، صورة ثانية دخلت المسجد آخر الوقت لم يبقى إلا مقدار الصلاة، إذا دخلت المسجد آخر الوقت لم يبقى إلا مقدار الصلاة فإنت تصلي وبعد ما تصلي تطهر المسجد، لأن تطهير المسجد واجب حتى لو أنت اللي نجسته، حتى لو احتاج صرف فلوس تصرف عليه ما عليه زين واجب يعني. الصورة الأولى لا تقول وقت وسيع، الآن أذان الظهر صار لنا 5 دقائق من أذان، عندنا أطهر المسجد وبعدين أصلي، مش الواجب أول طهر المسجد وتالي صلي، ما يجوز لك، حرام عليك تصلي قبل ما تطهر المسجد. فأنت في أول الوقت إذا دخلت والمسجد فيه نجاسة وأنت بتصلي واجب عليك مأمور بأي شيء بإزالة النجاسة قبل الصلاة، لو خالف صليت خليت النجاسة وصليت هل صلاتك صحيحة أو باطلة؟ كثير من الفقهاء يقولوا صلاتك باطلة. ليه؟ لأنك أنت مو مأمور بشيء ينافي الصلاة، ضد الصلاة. شنو ضد الصلاة؟ إزالة النجاسة. يعني تقدر تجمع بينهم في وقت واحد تكنس المسجد زي النجاسة وانت تصلي؟ ما تقدر، لازم يا هذا أول يا هذا أول، فهما ضدان لا يمكن تعملهما في دقيقة في ثانية في وقت في زمان واحد. إذا ضدان بعض الفقهاء يقولك أمرك بإزالة نجاسة، يعني أنت منهي عن الصلاة، إذا منهي عن عبادة بعد تكون صحيحة تصير باطلة. لكن الآن فقهاء يقول هذا الكلام مو صح، يعني مو صح كيف؟ الأمر بالإزالة لا يعني النهي عن الصلاة، من تمنعي عن الصلاة. صحيح واجب عليك أول تقديم الإزالة، لكن مو منهي عن الصلاة. إذا مو منهي عن الصلاة لو جيت صليت صلاتك صحيحة، لكن عليك إثم، عليك إثم. إثم وأخرت وقدمت، عليك إثم، لكن صلاتك صحيحة، لأن الأمر بالإزالة لا يعني النهي عن الصلاة. نفس الكلام هنا، نقول صحيح إذا ما عندك ماء في إناء مباح، عندك ماء في إناء مغصوص فقط ما عندك ثاني، انحصر الماء، أنت مأمور بالتيمم، لكن لست منهيا عن الوضوء. إذا مو منهي عن الوضوء، إذا الوضوء مو منهي عن من جهة الأمر بالتيمم، فيقع صحيح. فإذا ما في منع وضوء يقع صحيح. تقول لا، منهي عن أنه تصرف في المغصوب. إن لك إحنا كلامنا في إنسان غافل عن هالأحكام، مو كلامنا في إنسان يدري وقول رغما على وحي وما أوحى أنا بعاند وبتوضى، هذا وضوء باطل. لا، أنا كلامنا في إنسان غافل، فيمكن أن يكون وضوءه صحيحا. لا، هذا مع صورة الانحصار. أما صورة عدم الانحصار، عدم الانحصار يعني عند إناءين، إناء طاهر وإناء إناء مباح وإناء مغصوب، فين فيهم ما روح توضى من الإناء المباح؟ قال لا، توضى في الإناء المغصوب. وهذا صحيح. ليش صحيح؟ لأن هذا مو مأمور أصلا بالتيمم، هذا مأمور بالوضوء. غاية ما في الأمر قالوا توضى من ده، لا من هذا، هو عاند من هذا، لكن عمل شيء مأمور به الوضوء. زين، تقول لي ايه ما دام خالف ليش ما هو تصرف تصرفا حراما؟ واللي يكون تصرف تصرفا حرام، لكن ما دام بالصب فالتصرف في الإناء غير نفس الوضوء، او بالغرض التصرف في الإناء غير نفس الوضوء، فالتصرف اول وبعدين يتحقق الوضوء، فالتصرف لم يتحد مع الوضوء، فهو مأثوم مثاب. مأثوم من أي جهة؟ من جهة التصرف المغصوب. مثاب توضأ مثل اللي دخل المسجد وعنده وقت وسيع وشاف نجاسة، عليه قدم إزالة النجاسة قبل الصلاة، هو قدم الصلاة على إزالة نجاسة، مثاب ومأثوم. مثاب صلى قربة الله تعالى أدى الواجب، مأثوم لأنه خالف الترتيب، مفروض يقدم إزالة نجاسة وأخرها، مأثوم على هذا. هذا تفصيل المسألة. بقي فرع واحد، وهو الآن تكلمنا عن الإناء، فهل هناك شيء غير الإناء نفس الحكم؟ يقول السيد رحمة الله عليه، يقول نعم في شيء، وهو المصاب. المصاب وش هو؟ يعني المكان اللي يتجمع فيه ماء الوضوء وتتوضى، الماء ينزل من ايدك، ينزل على ارض، على بلاطة، على لوح، في ظرف، في اي شيء، المكان اللي ينزل فيها ماء الوضوء هذه ايضا يشترط ان تكون مباحة. اذا كان الوضوء معناه انزال الماء على المكان هذا، يعني ويش الوضوء معناه؟ يعني اذا توضأت حتما ما عندك مفار، اذا تتوضأ معناه تتصرف في اللوح في المصاب. اذا كان ملازمة بين الوضوء وبين التصرف في المصاب، هذا جهة. اما اذا كان ما هو ملازمة، يعني ويش؟ يعني في اماكن واجد اخلي ايدي تنزل عليها الماء، هنا هنا في المباح وفي المغصوب، قمت انا اتعمد في المغصوب. واحد يقول لا تخلي ما يوضوك اعدال ثيابي، اقوم انا اتعاند واخلي اعدال ثيابي، ما في شيء، انا مأثوم لكن وضوئي صحيح. انا مأثوم من جهة، ليش بلبلت الرجال بري ثيابي؟ حجة مزح. مزح داخل يقول لك لا، وبعد بلبل ثيابه ويطلع هو خجول بعد، يقعد ينحرج يزيد طين بله، تالي بعد يروح بيتهم تقول له مرته بعد وش اللي بلبل ثيابه تفشلتنا يا رزيل، يقع في مظنة، مظنة وش تهمها تهمته معرس. بين السماء والأرض معلقة؟
لا،
بيدك يعني ماسك لين مسكت في الفراغ رفعته يعني على طاولة.
إيه
الفراغ مغصوب له مباح. إيه الفراغ قد يتبع الأرض وقد لا يتبع، يعني ما في لزوم أنه لازم حكم الأرض أو دائما حكم غير الأرض. ممكن يكون حكم الأرض انغصب سوا، ممكن يفترق هذا عن هذا. فإذا الفراغ مباح ما في شيء. غالبا اكو ملازم، غالبا الارض المغصوبة يعني فراغ تبعها يصير مغصوب، لكن في بعض الاحيان ما يسموا بعضهم
كان السمو كبير يعني.
لا لا، حتى لو كان السمو الرفعة قليلة، حتى الفراغ القريب من الارض مثل هذا الفراغ بالنسبة للارض ممكن كل الارض مغصوب والفراغ مباح او بالعكس ممكن.
لا،
جميع الفراغ هو مع الأرض، لكن ممكن الأضرب مثال يعني لا واحد في الطائرة، فالآن إذا الطائرة مغصوبة والفراغ مباح،
فراغ الطائرة
مباح. إيه؟ لو طار على بساط الريح بساط مكشوف، نفس البساط بيقلنا بساط بيقلنا، لكن الفراغ مباح. باق لوح عطى في بيته وقف على اللوح، فراغ مباح، لكن اللوح الارض مصوبة، هذه الارض او جاب تريبلا حط في بيته، صبية مصوبة حط في بيته، صبية مصوبة، لكن الفراغ مو مصوب، فراغ مباح. فقد يكون هكذا وقد يكون هكذا. أو مثال ثاني بالعكس، أرض يمتلكها هو دام أجرها، اللي يستأجر ما يملك الأرض، يملك الفراغ، يصير ارتفاع بالفراغ. قال له جه صاحب البيت بيقعد، قال له لا طلع بالأرض مباح احفر له ويقعد فيها، ما عليه مباح، لكن الفراغ يصير مغصوب. والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ من مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضا، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، لكنه لو قالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوءه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعتان أو تدريجان والصب منه. الاغتراف منه دفعة شلون؟ يعني يجيب له هذا الإناء الكبير مغصوب، يجيب له إناء صغير مباح ويفرغ من الإناء الكبير في الإناء الصغير، ويتوضأ تالي من الإناء الصغير المباح. الواقع هذا ما له ارتباط بالوضوء، هذا كانت استعمال الإناء الكبير المغصوب كان حرام، الآن صار في إناء صغير، هذا الصب دفعة، الصب تدريج كل مرة ياخذ كف ويغسل وجهه، كف ويغسل يده، كف ويغسل يده الثاني، أو الصب في المقنفر فرضنا إبريق مثلا. نعم لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، كما أن الأظهر أن حكم المصاب يعني المكان اللي ينزل فيه ماء الوضوء إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه إلى المصاب، حكم الإناء مع الانحصار وعدمه. طبعا هو أفتى مع الانحصار وعدمه حكم الإناء أنه لا يضر بالوضوء إلا في الارتماس، فإذا في المصاب هم لا يضر بالوضوء. والله العالم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. وكما في بحث لأنه الوفاة ليلة غد الوفاة.